أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي وبه نستعين. اللهم وفق المشتغلين بالعلم والعمل الصالح برحمتك يا أرحم الراحمين. وصل بنا المقام إلى النقطة 13، صحيح؟ قال: وأما عدم وجوب القضاء على من تحقق الدخول منهم مع قصده التفخيط فلعدم تعمده. طب احنا سابقا قلنا بأن الجماع مبطل للصيام، فإذا تحقق الجماع بطل الصيام. ولكن لو افترضنا بأن شخصا لم يكن قاصدا للجماع وإنما كان قاصدا للتفخيط وسهوا ونسيانا تحقق، وبالنتيجة تحقق الجماع، ففي هذه الحالة هل يجب عليه القضاء أو لا يجب عليه القضاء؟ المصنف تبعا للفقهاء قال بأن هذا الشخص لا يجب عليه القضاء. طب لماذا لا يجب عليه القضاء؟ أولا أنه غير متعمد، هاي واحد. ثانيا بأنه لم يكن قاصدا أصلا. أما لو كان قاصدا وإن لم يتحقق الجمع فصيامه باطل. فإذا كان متعمدا فيجب عليه القضاء إضافة إلى الكفارة. فلاحظوا، هذا الآن تحقق الجمع إلا أنه لم يكن قاصدا، والفرض الثاني بأنه كان قاصدا ولكن لم يتحقق الجمع. في الفرض الأول قلنا باعتبار أنه لم يكن لديه قصد الجماع وإنما كان قاصدا للتفخيط، والتفخيط بحد ذاته لا مشكلة فيه، وسهوا أو نسيانا تحقق الجماع، فهنا لا يجب عليه القضاء. السبب في ذلك باعتبار أنه لم يكن متعمدا. والصنف الثاني أو القسم الثاني بأنه قصد الجماع ولم يتحقق الجماع، قلنا باعتبار أنه كان قاصدا للمفطر، وإذا كان قاصدا للمفطر باختياره فقد شنو؟ فقد أخل بنيته. ونحن قد اشترطنا بأن النية لا بد من أن تكون بقاء وحدوثا لا فقط بقاء. قال: وأما عدم وجوب القضاء على من تحقق الدخول منه مع قصده التفخيط فلعدم تعمده. هذا أولا. ويمكن أن يقال أيضا في مقام التعليل لذلك كما أشار المرحوم السيد الخوئي، نقول عدم القضاء باعتبار أن الدخول لم يكن مستندا إلى الاختيار، ومدار القضاء والكفارة في بعض الصور إنما يكون هو باختياره. هذا واحد. الأمر الثاني الذي أشرنا إليه أيضا قبل قليل، وذلك لأنه قصد عنوانا فاتفق غيره من غير قصد، والإفطار منوط بالاختيار. جيد. ما متعمد فلم يكن بسبب اختيار، لكن احنا بعبارة اخرى بانه لم يكن مختارا، فلم يكن مختارا ولم يكن متعمدا، هي في النتيجة واحدة. لكن هذا التفنن بالتعبير، لكن هاي انا نقلت عبارة المرحوم السيد الخوي نصا باعتبار انه علل، قال بأنه لم يستند إلى اختيار، لعدم الاستناد إلى الاختيار. ثم بيّن في الضابطة، من هاي الضابطة ما نقدر يعني في الجملة أن نقول بأنها قاعدة. وهو أن الإفطار منوط بالاختيار. النقطة 14، قال: وأما مفطرية إنزال المني فهو متسالم عليها، قضية متسالم عليها. هسه إنزال المني سواء كان مع امرأة محرمة، سواء كان هو الذي قام بالإنزال، سواء أنه تخيل الجماع فأنزل، في كل هذه الصور. وأما مفطرية إنزال المني فهو متسالم عليها. طب أكو دليل غير التسالم؟ ولعل هذا التسالم الذي أشار إليه المصنف وأشار إليه الفقهاء هو منتزع من كثرة الروايات الواضحة في كون إنزال المني، كون إنزال المني من المفطرات. واضح إن شاء الله. أي الرواية راح يعتبرها كدليل مستقل؟ متسالم لا بد له من منشأ. تارة المنشأ يكون كثرة الروايات، تارة التسالم يكون منشأ سيرة المتشرعة، تارة التسالم يكون منشأ الوضوح. يعني الآن مثلا على سبيل المثال يجي واحد يسألنا على الشيخ الأعظم، هل هو ثقة أو ليس بثقة؟ فش نقول؟ نقول أصلا هذا أمر متسالم عليه، مع أننا لا أنا ولا أنت معاصرين الشيخ الأعظم. يا أبو خوب يجي يسأل منين هذا التسالم أنتم حصلتوا؟ هذا تسالمكم ليس حسيا وإنما حسيا. نقول هذا من الواضحات أصلا، أكو بعض القضايا واضحة فلا تحتاج إلى دليل. فإلى مناشئ التسالم، إلى مناشئ. طب ما أجي يعني هيك تسالم وقاعد الفقهاء قالوا خلنا نتسالم على فد أمر معين، هذا لا معنى له، وإنما التسالم لا بد له من منشئين. وأما مفطرية إنزال المني، طبعا المصنف وايد دقيق، عبر إنزال وما عبر نزول، لأن النزول غير الإنزال، فقد يكون النزول ليس باختيار المكلف كما في مسألة الاحتلام وإن نزل المني، ولكن مع ذلك لا يمكن أن يقال يعبر عنه إنزال المني، وإنما يعبر عنه نزول المني. ويدل عليها صحيح عبد الرحمن ابن الحجاج، الرواية ذكرها الشيخ الكليني محمد ابن يعقوب عن محمد ابن يحيى، واضح بأنه العطار وهو الشيخ الكليني، متوفي سنة كما قيل 282، يعني يبدو أن الكليني في بداية شبابه قد أدرك. عن محمد بن الحسين، هذا محمد بن الحسين ابن أبي الخطاب، مو هذا ابن أبي الخطاب اللي كان يتردد عليه المفضل بن عمرو. محمد بن الحسين بن أبي الخطاب، شلون عرفنا ابن أبي الخطاب؟ باعتبار أن محمد بن يحيى يروي عن محمد بن الحسين، فعرفنا بأنه الخطاب، وليس باعتبار أن محمد بن الحسين مشترك بين كثيرين. فإذا أريد نميز، طبعا مشترك بين كثيرين إذا أطلق، فهل مراد بأنه محمد بن الحسين كذا مثل لقبه محمد بن الحسين كذا؟ ولكن عرفنا أنه محمد بن الحسين ابن أبي الخطاب من خلال أن هذا الشخص يروي عنه محمد بن يحيى العطار. عن صفوان واضح خوف هسه. صفوان أيضا من الثقات. عن عبد الرحمن بن الحجاج. أيضا ثقة. وإن قيل بأنه كان كاسانية. كان كاسانيا ثم رجع إلى الحق. إذن الرواية من حيث السنة التامة. خل نجي إلى دلالة الرواية. قال سألت أبا عبد الله الصادق عليه السلام عن الرجل يعبث بأهله في شهر رمضان حتى يمني، قال عليه من الكفارة مثل ما على الذي يجامع. طبعا هسه هذا الرواية فارضين بأنه هذا لم يكن واثقا أنه لا يسبقه المني، لأن راح تجي عندنا بعض الفروض، وهذه الفروض ذكرها الفقهاء، من كان واثقا بعدم الإنزال ولكن عبث بأهله، عبث بأهله، داعب أهله، فبالنتيجة لم يرتب الفقهاء أثرا على نزول المني. فهاي الرواية كنا نحملها على أي حالة؟ على حالة بأنه لم يكن واثقا من نزوله. سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يحبط بأهله في شهر رمضان حتى يمني، قال عليه الكفارة مثل ما على الذي يجامع. فإن وجوب الكفارة يدل بالالتزام على المفطرية، وهو وجوب القضاء. المصنف يقول لا معنى للفصل بين وجوب الكفارة وعدم المفطرية، بل هنالك ملازمة بين وجوب الكفارة وبين المفطرية. فإذا وجبت عليه الكفارة فهذا معناه بأنه شنو يجب عليه القضاء، وهو وإن اختص بالعبث بأهله إلا أنه يمكن التعدي منه إلى سائر الأسباب بالأولوية. قد يقال بأن هذه الرواية ذكرت موردا خاصا، ولا بد من التعدي من هذا المورد إلى الموارد الأخرى التي يتحقق بها الإنزال. فقلنا مرة إنزال المني يتحقق بالعبث مع أهله، مرة لا، مجرد أنه يتصور مجامعة الأهل فينزل المني. وبالنتيجة هذه الصورة منين نقدر نثبتها ونقول أيضا شاملة للحكم الذي أشار إليه الإمام، وهو أنه عليه الكفارة ويجب عليه القضاء. الجواب نقول بأن ذكر العبث بالأهل من باب المثال ليس إلا، باعتبار أنه يترتب عليه الإمناء والإنزال فذكره السائل. وأجاب الإمام Thank you. أو لا كما أشار المصنف يقول بالأولوية، إذا كان العبث مع أهله المحلل ثم أنزل فيجب عليه شنو القضاء والكفارة. فكيف إذا قام بإنزال المني من خلال تصور الحرام أو من خلال العبث بيده حتى أنزل المني؟ ثم أن المصنف يذكر رواية، يقول هذه الرواية نستفيد من خلالها التعميم. قال: ويؤكد التعميم صحيحة الحلبي، الرواية أيضا عن محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن أبيه وعن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد جميعا، عن ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي، رواية صحيحة السند. ويؤكد التعميم صحيح الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام سئل عن رجل يمس من المرأة شيئا أيفسد ذلك صومه أو ينقضه، فقال: إن ذلك ليكره للرجل الشاب مخافة أن يسبقه المني. فإنه يمكن أن يستفاد منه أن نزول المني بما هو وبقطع النظر عن السبب مفطر. هذا منين استفادنا بأن نزول المني مفطر بغض النظر عن السبب، سواء كان السبب العبث بالأهل أو لا؟ استفادنا مخافة أن يسبقه المني، فهذا يدل على أن نزول المني بما هو نزول المني بقطع النظر عن السبب، سواء كان العبث مع الأهل أو بطريقة أخرى، فإن إنزال المني على نحو الاستقلال يؤدي إلى المفطرية. إيش قال الإمام؟ قال: إن ذلك لا يكره للرجل الشاب مخافة أن يسبقه المني. فالإمام ليش جعل الكراهة؟ قال: أنا أكره أخاف يسبقه المني، فجعل الضابطة هو شنو؟ هو نزول المني سواء كان بالأهل أو بغير الأهل. هذا نستفاد منه من خلال هذه الفقرة. فبهذا اللحاظ، بلحاظ مخافة أن يسبقه المني، فنقول يمكن الاستفادة من خلال هذه الفقرة الواردة في الرواية مخافة أن يسبقه المني، نستفاد بأنه الضابط هو نزول المني. شنو السبب؟ سبب سواء كان العبث بالأهل أو غيره. النقطة 15: وأما أنه لا شيء إذا نزل، هناك عبر إنزال هنا نزل، وأما أنه لا شيء إذا نزل بلا قصد، فلأن المفطر هو الفعل الاختياري، إذ بعد قصور المقتضي يتمسك في غيره بالبراءة. نجي نقول بأنه عندنا روايات، وهذه الروايات قاصرة عن شمول نزول المني لا إنزال المني، وبالنتيجة يحصل لدينا شك. فإذا حصل لدينا شك بعد قصور الرواية، باعتبار أن الرواية ليست فيها دلالة تامة على أن النزول أيضا يكون مفطرا، فعندنا قصور بالمقتضي. أفرض مثلا لا يضر الصائم ما صنع إذا اجتنب، فإن الواجب الاجتناب والابتعاد. هاي الرواية اللي ذكرت في مقدمة بحث الصوم، لا يضر بالصائم إذا اجتنب ثلاث من ضمنها النساء. فنجي هاي اجتنب نقول هذه اجتنب ظاهرة بمن؟ اجتنب ظاهرة بالابتعاد، الاجتناب هو الابتعاد وهو فعل اختياري. أما إذا لم يتحقق الفعل الاختياري فلا يصدق عليه أنه اجتنب، أنه غير مجتنب. فبالنتيجة سواء كانت هذه الرواية أو غيرها من الروايات، نقول هنالك قصور في المقتضي في نفس الرواية، قصور لا تكون شاملة لنزول المني. فلا على الأقل يحصل لدينا شك بعد قصور الروايات، فإذا حصل الشك فنجري أصالة البراءة. قال ومنه يتضح عدم مفطرية الاحتلام، لأن الاحتلام شنو؟ الاحتلام هو النزول وليس إنزال. ومنه يتضح عدم مفطرية الاحتلام على أنه ورد في صحيحة عبد الله بن ميمون عن أبي عبد الله عليه السلام: ثلاثة لا يفطرن الصائم، القيء طبعا بدون التعمد، والاحتلام، والحجامة. بلي لا، مو الدليل بأن عندنا الاحتلام في النتيجة. الاحتلام شنو الدليل عليه؟ خوب احنا صحيح بأن عندنا رواية هذا لم يتحقق بفعله الاختياري، وقلنا بأن المناط في المفطرية هو الفعل الاختياري، واضح إن شاء الله. فإذا لم يكن اختياريا صومه صحيح. النتيجة الاحتلام لم يكن اختياريا فصومه صحيح. مع ذلك هنالك روايات دلت على ذلك بأن الاحتلام شنو؟ بأن الاحتلام ليس مفطرا، وهي صريحة بعد، لأن لعله احنا حتى إذا قلنا بهذه القاعدة وهو أن المفطرية تدور مدار الفعل الاختياري، وقد يقال بأن هنالك بعض الموارد قد تكون خارجة عن هذه القاعدة. وإحنا ما عندنا قاعدة كلية حتى نجي نقول بأنه القواعد الكلية غير قابلة للتخصيص. زين، مستحيل أن تخصص القواعد العقلية، هذا قاعدة منتزعة من الروايات، من نفس الروايات، فهذه القاعدة قابلة للتخصيص. فجاء بالرواية باعتبار الرواية بيّنت أن الاحتلام في حد ذاته، ولأن هذا العنوان بيّنت الرواية. كما يتضح أن المحتلم يجوز له في النهار الاستبراء وإن علم بوجود بقايا من المني في المجرى، فإن نزوله من نتائج الاحتلام السابق الذي حكم بأنه لا يفطر الصائم. ليش؟ وبالتالي هذا بعد الاستبراء خرج مني، وكان الخروج بفعله، هو استبرا فخرج المني. نقول مع ذلك لا يترتب على هذا الخروج جنابة جديدة. ليش؟ لأنه بقايا من بقايا الجنابة السابقة، وبما أنها غير اختيارية فلا تكون مفطرة. هذه ليست جنابة جديدة حتى يصدق عليها إنزال، وإنما هي من بقايا الجنابة القديمة السابقة، وبما أن السابقة لم تكن باختياره فبالنتيجة لا تكون مفطرة.
يعني
لا مو شنو، البعض من الفقهاء اعتبر هذا نزول للمني أو إنزال المني، قد يصح عليه إنزال. زين ما بعلامة، إذا ما بعلامة ليش حكموا بإعادة الغسل الفقهاء في من لم يستبرئ ثم اغتسل وبعد الاغتسال خرج الجنابة؟ دليل خاص، بس بالنتيجة يعني المصنف اعتبره من الجنابة السابقة، بقايا الجنابة السابقة، هي فعلا بقايا الجنابة السابقة. أجل خصوص قضاء شهر رمضان يضر فيه الإصباح جنبا وإن لم يكن عن تعمد، لصحيحة عبد الله بن سنان. سأل أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يقضي شهر رمضان فيجنب من أول الليل ولا يغتسل حتى يجيء آخر الليل، وهو يرى أن الفجر قد طلع، قال لا يصوم ذلك اليوم ويصوم غيره من وغيرها من الروايات. واضح بعد هذا، وبالنتيجة هنا هذا يصدق عليه الجناب الاختيارية، لأن الرواية عبرت يجنب من أول الليل ولا يغتسل. واضح؟ ليش؟ زين؟ يجنب من أول الليل ولا يغتسل. خوش أحسنتم. كذلك اللي مش عبرت ويدل على الاحترام انه يجنب اول الليل، فكما انه يصدق بانه اجنب يعني هو قام بانزال المني، كذلك يصدق عليه بانه قد نزل المني. أما مفطرية تعمد البقاء على الجنابة فهو المشهور الذي ادعي عليه الإجماع، بل أن صاحب الرياض ادعى التواتر الإجمالي على مفطريته. فإذا عندنا شهرة، عندنا إجماع، عندنا تواتر، إلا أن هذا التواتر لم يكن تواترا لفظيا، وإنما كان التواتر تواترا إجماليا، أن تعمد البقاء على الجنابة في شهر رمضان أو في غيره يكون من المفطرات إلا ما خرج بالدليل. ونسب الخلاف إلى الصدوق والداماد والأردبيلي وكذلك الكاشاني بأنه لا يؤدي إلى الإفطار. خب بالنتيجة أكو دليل على ذلك؟ أي الشهرة، هل هي شهرة فتوائية؟ وحتى إذا كانت الشهرة شهرة فتوائية لا بد لها من مدرك هذه الشهرة استندوا إليه. فقال المصنف وهذا لموثقة أبي بصير عن أبي عبد الله إيش مكتوب عندكم؟ أحسن. رجل أجنب في شهر رمضان بالليل ثم ترك الغسل متعمدا حتى أصبح، وبالرواية واضحة وصريحة بأنه تعمد البقاء على الجنابة. قال ثم ترك الغسل متعمدا حتى أصبح، قال يعتق رقبة أو يصوم شهرين متتابعين أو يطعم 60 مسكينا. وقلنا في بداية البحث في بداية الدرس بأن وجوب الكفارة يدل بالالتزام على وجوب شنو؟ على المفطرية عفوا. الإمام حكم بوجوب الكفارة عليه، فلازم وجوب الكفارة بأنه مفطر. فالرواية صريحة وواضحة على أن تعمد البقاء على الجنابة يؤدي إلى المفطرين والمفطرين. مع ذلك توجد روايات أخرى، هذه الروايات حكمت بعدم المفطرين، وبالنتيجة سوف يكون هنالك تعارض بين الروايات الدالة على أن البقاء على الجنابة متعمدا يؤدي إلى الإفطار، وبين أن البقاء على الجنابة متعمدا لا يؤدي إلى الإفطار. طب أولا خلنا نقرأ الروايات الدالة على أن البقاء على الجنابة متعمدا لا يؤدي إلى الإفطار، ثم نرى كيف أنه يمكن أن نجمع بين هاتين الطائفتين من الروايات. نعم، في مقابل ذلك صحيحة حبيب بن محلى الخثعمي، والرواية صحيحة عن أبي عبد الله عليه السلام، كان رسول الله صلى الله عليه وآله يصلي صلاة الليل في شهر رمضان ثم يجنب ثم يؤخر الغسل متعمدا حتى يطلع الفجر. بعد النبي ها يطلع الفجر والنبي ما يسلم من الجنب. وكذلك صحيحة العيسى بن القاسم، سألت أبا عبد الله عن رجل أجنب في شهر رمضان في أول الليل فأخر الغسل حتى طلع الفجر، فقال يتم صومه ولا قضاء عليه. طب النتيجة عندنا صحيحتين في مقابل هذه الموثقة، ولعل الصدوق والداماد والأردبيلي وكذلك الكاشاني ذهب إلى عدم المفطرية استنادا إلى الصحيحتين المذكورتين، فذهب إلى عدم مفطرية البقاء على الجنابة متعمدا. فكيف يمكن الجمع بين هاتين الروايتين؟ المصنف رد على ذلك، قال أما الأول فيمكن التصديق بعدم مضمون هذه الرواية. وبنقول له شيخنا أنت لا تصدق بهذه الرواية شنو يعني؟ طب لا بد من قرينة على عدم تصديق الرواية مع أن الرواية صحيحة السند وواضحة الدلالة، صريحة الدلالة بأنه كان النبي يبقى متعمدا بقى على الجنابة. قال لا توجد خصوصية وقرينة، عفوا توجد قرينة في هذه الرواية يمكن أن نستفيد منها عدم التصديق بمضمون هذه الرواية، أو لا على الأقل بعض الفقهاء قال يرد علمها إلى أهلها. شنو هاي القرينة؟ القرينة تقول الرواية قالت كان رسول الله صلى الله عليه وآله يصلي صلاة الليل في شهر ثم يجنب يؤخر الغسل متعمدا، وهاي كان ظاهرة في الاستمرارية والدوام، وإذا كانت ظاهرية في الاستمرار والدوام فنقول هذا لا يتناسب مع شأن النبي الأعظم صلوات الله وسلامه عليه بأنه دائما كان يفعل كذا. هسه مرة واحدة يمكن، أما دائما الاستمرارية، لذلك عبر المصنف بكان الدالة على الشأنية، يعني من شأن النبي أنه كان كذلك، من شأن النبي أنه كان يستمر على الإفطار، يستمر على التعمد، مستمر على التعمد، تعمد البقاء على الجنة. يقول هذا لا يتناسب مع شأن النبي صلى الله عليه وسلم، والروايات الأخرى دالة على مكانة النبي، فهذا يكشف لنا أو لا على الأقل يشكل لنا قرينة بأننا لا نصدق بمضمون هذه الرواية أو لا نرد علمها إلى أهلها. مقتنع بأن النبي سوي
هيك؟
شأنيته بأنه دائما يبقى على الجنابة حتى يأذن المؤذن. يعني الآن هسه أنت إنسان متقي، ما نقول طالب عادي، طالب عادي طبيعي جدا، إنسان متقي ومن أهل الفضل، والآن مثلا السيد الثاني وبتنقل بأن ترى هيك يسوي السيد الثاني، يبقى متعمد البقاء على الجنابة حتى يأذن الفجر ويكمل وكذا، هو باقي على جنابته، وهذا لا يتناسب مع شأنه، هو متشرع. لا لا مو كراهة، بس هو شأنه ومكانته وما يتناسب مع شخصه. عندنا روايات بأن النبي صلى الله عليه وآله كان مثلا يفعل كذا ويتجنب من كذا وله مقام عالي، وعندنا روايات، عندنا روايات بأنه يكره البقاء على الجنازة، هذا يعني أن النبي كان يفعل المكروه، فبالنتيجة هذا لا يتناسب مع شأن النبي صلى الله عليه وآله. والثاني مطلق لا بد من حمله على غير حالة العمد لصراحة الموثقة في النظر إلى العمد. صحيحة العيص فمطلقة سواء كان في حالة العمد أو في غير حالة العمد فإنه يجوز البقاء على الجنابة متعمدا. فيقول نجي هاي نحملها على غير حالة العمد، يا بشنون نقول نجي إلى موثقة أبي بصير، وموثقة أبي بصير باعتبار أنها أشارت إلى العمد فتكون مقيدة لإطلاق صحيحة العيص. واضح إن شاء الله؟ قال والثاني مطلق لا بد من حمله على غير حالة العمد لصراحة الموثقة في النظر إلى العمد، موثقة أبي بصير. أن سيد الخوئي حاول أن يوجه رواية العيس بتوجيه. رواية العيس قالت فأخر الغسل حتى طلع الفجر بصيغة الماضي وليس بصيغة المضارع. سيد الخوئي يقول لو كان المذكور فيها صيغة المضارع حتى يطلع الفجر بدل طلع لكان لدعوى الاختصاص بالأول وجه، وأنه أخر الغسل لغاية طلوع الفجر. أي لأن يطلع الفجر. ومعنى ذلك يعني كمن ينتظر ويترصد طلوع الفجر، هاي إذا كانت بصيغة المضارع. ولكن المذكور طلع بصيغة الماضي ومثله صادق على من أخر الغسل برجاء بقاء الوقت، فاتفق الطلوع من غير أن يكون متعمدا. فيمكن توجيهه، نقول بصيغة الماضي هذا يصدق على من أخر الغسل برجاء البقاء بقاء الوقت، فاتفق طلع الوقت من غير تعمد، فأصلا تكون منصرفة. أو عفوا تكون غير شاملة للمتعمد. بالنتيجة لو أن شخصا لم يرتضي بهذا الجمع، لا بالأولى وهي عدم إمكان التصديق بمضمونها، ولا أن الثانية مطلقة فتكون الموثقة موثقة أبي بصير مقيدة لصحيحة العيس، بالنتيجة راح يقع التعارض، فيكون التعارض مستقرا، وبالنتيجة لابد من الرجوع إلى مرجحات باب التعارض. وبما أن صحيحة العيس وكذلك صحيحة حبيب الخثعمي موافقة لأبناء العامة باعتبار أنهم ليست لديهم مشكلة في البقاء على الجنابة متعمدا حتى يطلع الفجر، فتحمل هاتين الصحيحتين على التقية ونقدم الموثقة. النقطة 17 يأتي الحديث عنها إن شاء الله، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين.